بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه رضي الله عنه، رضي الله عنكم. وشروطهما إسلام وتمييز وذكورة لغير نساء. أما النساء فلا يشترط لهن ذكورة بل تسن
فلا يشترط
أما نعم. النساء فلا يشترط لهن ذكورة بل تسن الإقامة لهن بأن تقيم واحدة، ويسن للخنثى أن يقيم لنفسه، ولا يندب الأذان للمرأة على الأصح، فلو أذنت بلا رفع صوت فوق ما يسمع النساء لم يكره وكان ذكرا، وإلا كره بل حرم إن كان ثم أجنبي. ووقت إلا الأذان صبح إلا لأذان الصبح فيصح من نصف الليل. وترتيب وجهر لجماعة وعدم بناء غيره. ومكروهاتهما وقوعهما من محدث وبجنابة أشد، والتغني بهما والتمطيط والكلام بلا مصلحة، والقعود فيهما لقادر، ووقوعهما من فاسق وصبي وأعمى وحده، ويبطلهما ردة وجنون وسكر وإغماء، وقطعهما بسكوت أو كلام إن طال الفصل، وترك كلمة منهما. ويسن لهما توجه للقبلة وتحويل وجه لا صدر في الحيلتين يمينا وشمالا، وأن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا حسن الصوت. ولأذان وضع مسبحته في باطن أذنيه، وترتيل وإدراج الإقامة وتسكين راء التكبيرة الأولى، فإن لم يفعل فالأصح الضم وإدغام دال محمد في راء رسول الله، وليحترز من عدم النطق بهاء الصلاة وحاء الفلاح، وترجيع بأن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض صوته قبل قولهما برفعه، وتثويب في أذاني الصبح بأن يقول بعد حيعلتيه الصلاة خير من النوم، ورفع صوت قدر الإمكان وإن أذن لنفسه لا إن صلى في محل جماعة، وانصرفوا لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى. ويسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما حتى في الترجيع وإن لم يسمعه، ولو سمع بعض الأذان أجاب فيه، وفيما لم يسمعه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإقامة، كما قاله مجد الدين الشيرازي في كتاب الصلاة والبشر
والبشر
ونقله النووي في شرح الوسيط وصاحب القلائد، وقاله أبو قضام محمد بن محمد الجزري والعمودي في حسن النجوى، والفيروز بادي وعلي بايزيد وعبد الرؤوف تلميذ ابن حجر، والناشري في الإيضاح. قال الشربيني: ورأيت بعض المؤذنين إذا أراد أن يقيم قال أستغفر الله، وهذا من البدع، وكما قاله زروق. ويسن للصبح والجمعة أذانان، يكون الأول في الصبح قبل دخول الوقت، وفي الجمعة تجاه الخطيب قبل الشروع في الخطبة، ولا بأس بالتذكير قبيل وقت الجمعة ليتهيأ الناس لها.
الحمد لله.
وأول ما حدث بعد 700.
يحدثنا الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى عما يتعلق بالأذان الذي هو شعار من شعائر الإسلام وعلامة من علامات المؤمنين في الأقطار والأمصار والديار والمدن والقرى. يقول: وشرطهما يعني الأذان والإقامة، وشرطهما إسلام، فلا يصح الأذان من كافر، لكن لو أذن الكافر حكم بإسلامه، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لا يعتبر بالأذان لأن صدره وأوله كان قبل الإسلام، فهو من حين قوله الله أكبر إلى أن ينطق بالشهادتين، وعندما يكمل النطق بأشهد أن محمد رسول الله في المرة الأولى الآن بان إسلامه، وإن يصح الأذان من وسطه فلا بد أن يعيده من أوله. قال أهل العلم: إلا أن يكون من فرقة من اليهود يسمون العيسوية، أتباع واحدة بعيسى، اسمه إسحاق بن يعقوب، بينهم إصبهاني، يقول باطلا، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد مرسل إلى العرب فقط. فهذا صاحب هذا الاعتقاد لا يحكم بإسلامه لو أذن حتى يقول أشهد أن محمد رسول الله إلى جميع الخالق إلى جميع الناس، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا للخلق كافة، قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أنه رسول إلى عرب وإلا إلى أي قوم مخصوصين وإلا إلى قبائل معينة فهو كافر ولا يصح إسلامه حتى يعتقد أنه رسول الله إلى جميع الناس، لجميع الإنس والجن، صلى الله عليه وسلم. فلا يصح الأذان من كافر لأنه ليس أهلا للعبادة ولا يعتقد ما يدعو إليه من الصلاة حتى يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشروطهما أي الأذان والإقامة إسلام ولو تمييز، وهذا باتفاق أن لا يصح الأذان من غير مميز، من مجنون أو صبي غير مميز صحيح، لا بد من أن يكون المؤذن عاقل واعي فاهم ذو تمييز، ولا يصح أذان ولا إقامة من مجنون ولا صبي غير مميز بعد ولا من سكران، وإن كان يصح من الصبي المميز نعم، فالأفضل أن يكون المؤذن بالغ وليس ذلك بشرط. فإذا أذن الصبي المميز صح الأذان وقام الشعار، والأفضل أن يؤذن البالغ. قال إسلام وتمييز وذكورة لغير نساء، كيف لغير نساء؟ يعني غير المقيمة للنساء من نساء، فمن فإذا أرادت المرأة أن تقيم الصلاة للنساء فلا يشترط الذكورة على الاختلاف في الأذان نفسه، فلا يصح أذان المرأة لأن رفع صوتها قد يؤدي أو يوقع في الفتنة عند الجمهور، فلا يعتد بأذانها ولا يكفي لإقامة الشعار. قال الحنفية الذكورة سنة الأذان، والأذان من المرأة مكروه ولكن يصح ويعتبر. قال بقية الأئمة لا يصح من المرأة أصلا سواء، وقال الإمام أبو حنيفة مع قول بصحة الأذان من المرأة أنه يستحب إعادته، لو أذن المرأة فيستحب الرجل يعيد الأذان. ويقول بعض الحنفية كما هو في بعض كتبهم أنه لو أذنت المرأة لا يعاد الأذان وحصل المقصود وهو الإعلام، كما يقول بعض الشافعية لو كان النساء خلص ما بين الرجال فتؤذن لهن واحدة منهن تؤذن وتقيم الصلاة ولا ترفع صوتها إلا بحيث يسمعها من تؤذن لهن فقط، أو القريب منها ممن تؤذن لهن سواء. والظاهر عند عامة الأئمة أن من شرط الأذان الذكورة كما قال وذكورة لغير نساء في الإقامة باتفاق وفي الأذان على قول عند الشافعية. وقد علمنا في المسألة خلاف الحنفية قال وذكورة لغير نساء، أما النساء فلا يشترط لهن ذكورة بل تسن الإقامة لهن بأن تقيم واحدة منهن من بينهن، ولا يسن للخنثى أن يقيم لنفسه، ولا يندب الأذان للمرأة على الأصح. أشار إلى الخلاف عند الشافعية في وهو مقابل الأصح أنها إذا كانت للنساء تؤذن فتؤذن بلا رفع صوت فوق ما يسمع القريب من النساء التي تؤذن لهن. قال فلو أذنت على الأصح، فمقابل الأصح لو أذنت بلا رفع صوت فوق ما يسمع النساء لم يكره، وكان ذكرا، فإن كان يمتد الصوت يكره، بل حرم على قول إن كان ثم أجنبي يسمع الصوت فإنه من السنة أن يصغي ويستمع للأذان. فلو كان قد يخشى منه فتنة في بعض الأحوال لكنا قد ندبنا له واستحببنا له أن يصغي إلى ما يمكن أن تكون منه الفتنة، فلهذا كان المعتمد عند الشافعية أنه يحرم عليها الأذان بحضرة الرجال الأجانب، وإن كان لا يحرم الكلام أو الخطاب ولا حتى الغناء لأنه يكره له الإصغاء والاستماع، أما الأذان فيستحب له الإصغاء والاستماع فلا يشرع له ما يخاف منه الفتنة. قال ووقت من شرط صحة الأذان دخول الوقت، لأن من مقاصد الأذان أن يعلم السامعين بأن وقت الصلاة حضر ودخل، فلا يؤذن قبل دخول الوقت فيصير الأذان غير معتبر إلا في فريضتين: فريضة الصبح فيجوز أن يكون لها أذانان، أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت، وهو الذي نص عليه في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فلا يمنع أحدكم أذان بلال من سحوره وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو نص صريح في الأذان قبل دخول الوقت. لذلك قال الشافعية وأنه من نصف الليل، إذا انتصف الليل يمكن الأذان الأول، فيقول المالكية إنما يكون الأذان الأول للفجر في سدس الليل الأخير عندما يبقى سدس الليل، قال الشافعية من نصف الليل. كذلك الفريضة الثانية فريضة الجمعة، في فريضة الجمعة أحدث سيدنا عثمان الأذان قبل دخول الوقت ليحضر الناس إلى مكان الجمعة، فيجوز أن يكون الأذان الأول في صلاة الجمعة قبل دخول وقت الجمعة قبل الزوال لأجل يحضر الناس، أما غير الفجر وغير الجمعة فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت، فإن أذن قبل دخول الوقت فهو لاغي ولا يعتبر ولا يزال مطلوبا بعد أن يدخل الوقت، بل قال الحنفية هو قبل دخول الوقت حرام، مع أنه يوهم دخول الوقت يقع الناس في الحرج فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. علمنا استثناء الصبح وذلك للمساعدة على الاستيقاظ في السحر والقيام في الليل ولتعظيم هذه الفريضة، وأن لا يأتي وقتها إلا وقد حضروا إلى المكان سواء. وهذا الحديث المشهور في الصحيحين عن سيدنا بلال وسيدنا ابن أم مكتوم، مع أن بلال مبصر وابن أم مكتوم أعمى، وإنما يدرك الفجر بالبصر، فكان الأولى أن يكون بلال هو الذي يؤذن عند دخول الوقت وابن أم مكتوم يؤذن قبل، ولكن كان ابن أم مكتوم يعرف الصبح بالتنفس، والصبح إذا تنفس فكان يشم الفجر، ولذا وكل إليه الأذان عند دخول الوقت فكان يشم الفجر. وهكذا قال بعض جلساء الإمام الحداد، هنا نعاد في حياته عند دخول الوقت يقول أذنوا فيعلم بقبل أن نرى قبل أن أطلع عند دون، يعني ممن يشم الفجر. قال وغاب عن أذهاننا في حياته أنه كيف عرف دخول الوقت حتى توفي، فصرنا نتذكر قل كيف كان يقول لنا أذنوا يجيب وقت الأذان وهو أعمى. قال وفي حياته غاب عن أذهاننا أن هذه كرامة وأن هذا أمر غير العادة وهو أعمى عليه رضوان الله تعالى، فكان يخبرهم بدخول وقت الفجر. يقول وفي رواية أن بلالا قد يؤذن عند طلوع الفجر، ويروى أنه تقدم يوما على الأذان فظن طلوع الفجر ولم يطلع بعده فأذن فقال صلى الله عليه وسلم ارجع أرجع يقول على أن العبد قد نام روح يعني أخذه أنهم فظن دخول الوقت والوقت لم يدخل بعد، قال أرجع نادي يقول لهم على أن العبد قد نام، يقول لهم حتى يعرفوا أن الوقت لم يدخل بعد. وعلى هذه الرواية أنه يؤذن عند دخول الوقت، ولكن قد يكون هذا في بعض الأوقات وفي غير رمضان، والنص في رمضان لا يمنع أحدكم بلال سحور أذان بلال من سحوره، فإن بلالا يؤذن بليل، في رمضان هو يتولى الأذان الأول، فقد يكون في بعض الأوقات تولى الأذان الثاني. يقول ووقت إلا لأذان صبح فيصح من نصف الليل. قلنا وقال المالكية حين يبقى السدس الأخير من الليل، وعند الشافعية من النصف الأخير من الليل، وعندهم من السدس الأخير من الليل إلا لأذان صبح فيصح من نصف الليل سواء. كذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول باستحباب أذان الأذانين للفجر، ويصح أن يكون الأول قبله قبل طلوع الفجر وقبل دخول الوقت. كذلك مال إلى ذلك من الحنفية أبو يوسف، فقال يصح أذان للفجر قبل دخول الوقت. وعند الحنفية غير أبي يوسف ماشي أذان إلا بعد دخول الوقت، لا فجر ولا غير فجر، لا بد أن يدخل الوقت أولا ثم يؤذن. ووافق أبو يوسف الجمهور من أن الفجر له أذانان، ويصح أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت. وقد علمت أن الحنفية لا يجوزون الأذان قبل دخول الوقت في الفرائض كلها، لئلا يوهم دخول الوقت ويوقع الناس في الحرج، بل يحرم أن يؤذن قبل أن يدخل الوقت سواء. ومن المعلوم أن من حكمته العظيمة الإشعار بدخول الوقت، كما أنه يتبع هذه الحكمة أن يكون الأذان في مكان يجتمع فيه لأجل الصلاة، فيدعو الناس لإقامة الصلاة في ذلك الوقت. وقد تقدم معنا خبر الفوائت والأذان للأولى من الفوائت، إن كان مجموعة وإن كان فائتة واحدة فالأذان والإقامة كذلك لها. يقول ووقت لأذان إلا لأذان صبح فيصح من نصف الليل، كما يشترط الترتيب في الأذان، يبدأ بالتكبير ثم بالشهادتين ثم بالحيعلتين ثم يعيد التكبير وينتهي بلا إله إلا الله. إذا قال كلها ألفاظ طيبة مباركة أن قدم ذا على ذا، قل له اترك الهوس والأذى واتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان المؤذنون في عهده يؤذنون على هذا الترتيب. ها، وهكذا قال المالكية والأحناف أنه يسن الترتيب الكلمة، يسن الترتيب. قال الشافعية والحنابلة هو شرط، لا يصح الأذان إلا بالترتيب. قال الحنفية والمالكية هو سنة بغير الترتيب يصح ولكن مكروه، فالأذان بغير ترتيب ما بين مكروه وباطل. عند الحنفية والمالكية مكروه، عند الشافعية والحنابلة هو باطل ولا يعتبر أذانا حتى يرتب الألفاظ كما جاء في الخبر. إذن فالترتيب عند الحنفية والمالكية سنة ويكره تركه، وهو عند الشافعية والحنابلة شرط لصحة الأذان. قال وترتيب حتى لا يكون تلاعب، ومع الترتيب أيضا إنما يعتبر الأذان إذا أذن لجماعة أن يجهر بحيث يسمع بعض أولئك الجماعة إن لم يكن كلهم الذين يحضرون للجماعة سواء. أما يؤذن بصوت منخفض الذين سيصلون معه ما يسمعون فلا يعتبر هذا أذان، تؤذن لنفسك. فإذا أذن لجماعة لابد أن يسمعه منهم ولو بعضهم. نعم، ولهذا قال وجهر لجماعة وعدم بناء غير إذا أذن بعضهم بعض الأذان فلا يبني عليه غيره. واحد أن يكمل من حيث وقف، تقول رد الأذان من أول، ماشي يكمل من حيث وقف، ماشي في الأذان استنابة ولا تكميل الأذان من واحد. قال صوت يشبه صوته، قلنا يشبه ولا ما يشبه، رد الأذان من أوله وكل واحد يأذن أذان كامل. فإذا قطعه الأول بعذر أو بغير عذر فيؤذن الثاني من أول ألفاظ الأذان إلى آخرها ولا يبني على أذان غيره. ما قال وعدا بناء غيره على أذانه. فهذه شروط الأذان والإقامة ولها مكروهات. قال ومكروهاتهما وقوعهما من محدث، عدم توضأ ويأذن، ما ينبغي أن تدعو إلى الصلاة إلا وأنت صالح لأدائها، أنت صالح لإقامتها، وأنت محدث ما يصح إقامتك لها، فلا ينبغي بل يكره أن يؤذن بلا وضوء. فإن كان جنبا على إحداث أكبر فالكراهة أشد. وفي كلا الحالين الإقامة أشد كراهة من الأذان للمحدث سواء كان حدث صغر أو أكبر، لقرب وقت الإقامة من إقام الصلاة وهو غير أهل لذلك. فالأذان مكروه والإقامة أشد كراهة سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. بل يروى أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه مسلم تيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. والأذان ذكر لله. وإن كان الأذان هذا المكروه من المحدث يسقط به الواجب ويحصل به الشعار ويصح ولكن مع الكراهة. قال وقوعهما من محدث وبجنابة أشد، كذلك أن يخرج عن مقصود الأذان إلى التمطيط الذي يقع فيه كثير من الناس، أو التغني على غير القواعد التجويدية، فهذا من المكروهات في الأذان. ولذا قال والتغني بهما ويصلحهن في غير محلها، ويصلح تمطيط والتمطيط في غير محل، فليس في الأذان مدود إلا المدود التي هي في عامة الكلام وكلها مقدار حركتين، ليس فيها مد طويل إلا اسم الجلالة. اسم الجلالة يمد للتعظيم، فيجوز أن يمد وأن يبلغ به إلى 7 ألفات، والزيادة على 7 ألفات التي مقدار 14 حركة لا اسمها لحن وخطأ. فأطول ما كان في المدود مد اسم الجلالة الله، وإنما يمد للتعظيم، فيجوز أن يمد فوق الحركتين إلى 3 و4 و5 و6 و7 إلى 14 حركة. ما زاد على ذلك فباطل. ولذا اشترطوا في تكبيرة الإحرام أن لا يزيد مد اللام فيها على 7 ألفات أي 14 حركة. فإن زيد وادعى أنه معظم قلنا بطل تكبيرك ولم تصح صلاتك. جاب يريد أن يصلي فقد يقول الله أكبر، قلوا صلاتك باطلة، روح رد التكبير سواء كبر كما من كبر. التعظيم لا تمطط فوق 7 ألفات. فكذلك في الأذان ما يزيد على 7 ألفات في اسم الجلالة. أما في الصلاة والفلاح فما فيها إلا حركتين ألف واحد، الزيادة عليه لحن، وعلى هذا اللحن أكثر الناس يحبون اللحن. ما كان بلال يأذن هكذا ولا ابن مكتوم ولا محذورة، بل كانوا لا يتجاوزون ما شرع من من المدود كما هو في تجويد القرآن الكريم. حي على الصلاة وحي على الفلاح ما في مد. فيزيد الآن بعضهم على سبع الألفات ما هو في لفظ الجلالة حتى في الصلاة والفلاح. يصلح واحدة قصيرة قليل والثانية طويلة زايد. لا حول ولا قوة، كلمة واحدة الأولى كما الثانية، إيش فرق بينهن؟ ها كذا لها حكم ذا له حكم ثاني، كما بعض اللي يقرؤون الفاتحة عنده كلمة الصراط كلمتين وهي كلمة واحدة أصلا، واحدة قصيرة واحدة مددها، ولا شيء زاد هنا في الكلمة دي على هذه. إذا الصراط المستقيم والصراط والأولي صراط المستقيم وثاني صراط، وإلا يعكس الأولي طويل دين صراط المستقيم صراط الذين، والثاني قصر حول. هي كلمة واحدة والحكم فيها واحد ومدها واحد، كله حركتين ما يزيد عليها لا في دي ولا في دي، لا في الأولى ولا في الثاني. كثير بغى نفسه يجود واحد يمدها واحد يقصر، هي كلمة واحدة وحكمها واحد. فإما يمد الأولى قصر دين صراط المستقيم صراط الذين، والثاني ما عاد في خلاص روح. وإلا بالعكس اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وين التفريق هذا؟ واحد ممدود واحد طويل واحد قصير، هي كلمة واحدة وحكمها واحد والمد فيها واحد، لا تزيد دي على دي ولا دي على دي، كلها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكذلك في الأذان خلي الأولي حجار الصلاة يا للصلاة زيد يقول يلا كلمة واحدة والمد فيها واحدة الأولى مثل الثاني، ولكن يلحنون يتتابعون على اللحن ويستحسنون من عقولهم، لا فيه فقه ولا فيه سنة ولا فيه تجويد، ويتتابعون عليها كذا. ويذكر بعضهم تسلسل السند في الأذان إلى أذان بلال ولا مد فيه. قال والكلام بلا مصلحة، يدن ويتكمل عن عمره يكمل أذان وهو يدخل الكلام وسط الأذان مكروه. والقعود فيهما لقادر، يقدر يقوم قائم قاعد جلس، قال غير قدوا ميكروفون حتى وخلى نحن جالسين محلنا متكاسل عاجز، قم قائم سواء لأذان أو لإقامة، إلا أنت عاجز ما تقدر تقوم سواء حتى الصلاة بتصلي جالس تمام لأنك معذور، وأما تقدر على القيام متأذن قاعد علامة الكسل والعجز، وهذا أمر مستعاد منه في الشريعة، الشريعة ما تحب كسل ولا عجز، بل تستعيد علماتنا الاستعادة بالله من العجز، أعوذ بك من العجز والكسل. فلا مظاهر في الشريعة العجز ولا لكسل، إلا جد واجتهاد ونشاط وأداء واجب، هذا الشريعة تقوم هكذا، أما التكاسلات هذا من عمل الشيطان، والشريعة علمتنا الاستعاذة بالله، أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من العجز والكسل. قال سيدنا الإمام الحداد اختلف العجز والحرمان أيهما أضر بصاحبه، عجز وحرمان. قال تخاصما أيهما أضر بصاحبه، أشد ضر على الإنسان العجز والحرمان؟ قال العجز أنا أشد ضرر على الناس، قال الحرمان أنا أشد ضرر على الناس. قال فترافع إلى العقل فقضى بينهما أن العجز أصل والحرمان فرع له، العجز هو الأصل والحرمان إلا تبع العجز، فقضى العقل بينهما أن العجز أصل والحرمان فرع له، فالعاجز محروم. قال صلى الله عليه وسلم ولا تعجز، ما دمت شيء تقدر تقوم به وتتمه فأتمه، هذا يقدر على القيام قال بإذن قاعد ويخلي العجز، اترك العجز واترك الكسل قم. وهكذا وعكس، وأرباب الصدق والاجتهاد كان أحدهم يصلي نافلته قائما ومن ضعفه ينتفض كما كالسبولة. فقيل له ما أنت معذور اجلس، خاصة النافلة صلي جالس. قال أكره أن أعود نفسي الكسل. قال خلها هكذا. فهذا صاحب جد عظيم، والثاني صاحب كسل عظيم. قال والقعود فيهما لقادر، ووقوعهما من فاسق متجاهر بالفسق معروف، قلوا عليك الأذان. ومن صبي وأعمى وحده ليس معه من يضبط له الوقت ويدل عليه، فإن كان معه من يدل يضبطه فلا كراهته. كما اختلفوا أيضا في إمامة الأعمى وقيل بكراهتها، بل معتمد لا كراهة في ذلك. وإذا لما حضر وقت صلاة المغرب في بيت الشيخ محمد الأنبابي، كان شيخ الأزهر في وقته معهم الحبيب أحمد بن حسن العطاس، خذ بيده الشيخ الأنبابي قال تقدم صل. قال له قال لا يؤم الرجل في سلطانه ولا في بيته. قال أذنت لك. قال أنت أحق منا علما وسنا. قال وإن كان أذنت لك. قال ولا يخفاكم ما قيل في إمامة الأعمى، وكان الحبيب أحمد أعمى. قال وإن كان. فتقدم وصلى بهم المغرب وقرا بالمرسلات. فكان الشيخ الأنبابي يقول من معه ما سمعنا عن المتقدمين من حسن الأداء والصوت سمعناه الليلة من هذا السيد. يقول الحبيب أحمد بن حسن ورأيته مرة صلى الله عليه وسلم، فقال لي اقرأ. قال قرأت وزيدت شوية في الاسم مراعاة بعض الأشياء كما بعض الناس قال ما. قال ثم قال لي حسبك فقرأ بنحو قراءتي التي اعتادها ورأي صلى الله عليه وسلم بالتمديد. وكان قد أخذ علوم القراءات وعلوم التجويد بمكة المكرمة عن جماعة، فكان يتقن القراءات السبع والعشر وقرأ الأربعة عشر، وكان كثير الرؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم وسماع القرآن منه، فكان يحاكيه ويقلده، وكانت نغمته بالقراءة تهز القلوب وتجمعها. فكان يقدم للصلوات خصوصا الجهرية في حيث ما جاء من الوادي كله، وكانت تهتز الأرواح لقراءته، حتى قال الحبيب علي الحبشي إذا صليت خلف الأخ أحمد بن حسن في الجهرية أقلد من يقول بسقوط الفاتحة عن الماموم، ولا أقرأ فاتحة ولكن أغنم الاستماع إلى قراءته. يقول وإني قد أجيء على نغمته أحيانا، يقول صلى الله عليه وسلم. قال فإذا كان ذلك كنت أغيب عن حسي، إذا جاءت لساني على النغمة ليسمعه صلى الله عليه وسلم يقرأ بها من أمي، قال فأكاد أغيب عن إحساسي عند القراءة بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعض الصحابة الأكرمين قد صلى صلى الله عليه وسلم في السفر، فصلى العشاء بهم فقرأ والتين، فما سمعت صوتا أحسن منه. وكان سيدنا داود يتغنى بالزبور الذي أنزل عليه، وكان من حسن صوته قد يقف الهواء، وقد يتلو بجانب ماء جار فيقف الماء، وكان إذا تغنى بالزبور في الصحراء اجتمعت عليه أصناف الحيوانات من السباع والوحوش تجتمع إلى صوته، ويقف الطير فوقه على الهواء يستمع إلى صوته وهو يتغنى بالزبور. وإذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي صوتا حسنا يشبه صوت النبي داود. لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. فكان في المسجد يقرأ، فخرج صلى الله عليه وسلم من الحجرة إلى الممر بينه وبين المسجد، وأخرج السيدة عائشة يستمع إلى قراءة ابن مسعود، إلى قراءة أبي موسى، حتى ختم القراءة ودخل إلى الحجرة صلى الله عليه وسلم. قال في اليوم الثاني لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا صلى الله عليه وسلم. هذا ينفعنا بالصلاة وبالأذان وبالقرآن، ويوفر حظنا من بركة القرآن في رمضاننا المقبل علينا، يجعل لنا نصيبا من سره ومن الغوص على معناه والتقاط جواهره من بحره، أن يثبتنا وإياكم في ديوان أهل القرآن، يجعله لنا شفيعا ويرفع لنا به درجات، ويصلح شؤوننا والمؤمنين والمؤمنات، يثبتنا على ما يحب، ويجعلنا في من يحب سر الفاتحة إلى حضرة النبي